بسم الله الرحمن الرحيم. في ليلة 15 من شهر جماد الآخرة لعام 24 بعد 124 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت هذه المحاضرة القيمة والتي جمعت بين نقيضين، بين برد ومطر هذه الليلة وحرارة هذه المحاضرة، والتي يسر إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموها لكم، والتي هي بعنوان
جهنميات بلا حياء
لفضيلة الشيخ سعد الحجري. والآن مع فضيلته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد عدد ما في السماء، ولك الحمد عدد ما في الأرض، ولك الحمد عدد ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وبوأكم الله من الجنة منزلًا، وحياكم الله وبياكم، وأسأله تعالى أن يثيبكم وأن يضاعف لكم الأجر، فيصدق عليكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأسأل الله عز وجل أن يكتب هذه الساعة الشاتية الباردة في ميزان حسناتكم، وأن يرفع بها درجاتكم، وأن يغفر بها أوزاركم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عنوان درسي لكم هذه الليلة جهنميات بلا حياء. جهنميات بلا حياء، ملئ المجتمع بهؤلاء الجهنميات، وملئت البيوت بهؤلاء الجهنميات، وملئت الأسواق بهؤلاء الجهنميات، وملئت المدارس بهؤلاء الجهنميات، ونسأل الله السلامة. الناس أجناس، منهم من إذا رؤيا ذكر الله، وهؤلاء هم الأنبياء والدعاة والمصلحون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الذين يذكرون بالله تبارك وتعالى إذا رؤوا ذكر الله. وهؤلاء هم الخيار الذين اختارهم الله تعالى على من سواهم، وهؤلاء هم خير عباد الله إذا رؤوا ذكر العبد ربه. ومن الناس من يذكر بالقرآن، وهم أهل القرآن الذين يقرؤونه ويحفظونه ويعملون به ويتحاكمون إليه ويستشفون به. ومن الناس من يذكر بالحديث بالسنة، وهم أهل الحديث أهل السنة الذين يعكفون على قراءتها، على حفظها، على دعوة الناس إليها. ولذلك إذا ذكر أبو هريرة فما الذي يذكر؟ الحديث. وإذا ذكر البخاري القديم فما الذي يذكر؟ الحديث. وإذا ذكر مسلم فما الذي يذكر؟ الحديث. ومن الناس من يذكر بالصلاة، وهم أهل المساجد رواد المساجد الذين تعلقت قلوبهم ببيوت الله عز وجل، يحبون المساجد ويرتبطون بها ويألفونها، ولا تراهم إلا ذاهبين وآيبين إلى المساجد. ومن الناس من يذكر بالصدقة، وهم أهل البذل الذين يبذلون في سبيل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن الناس من يذكر بالصيام وهلم جرا، ومن الناس من يذكر بالجنة، ومن الناس من يذكر بالنار. وأجسادنا أيها الإخوة على النار لا تقوى، لا نستطيع أن نقاوم النار. لما؟ لأننا لا نستطيع أن نقاوم الجوع فضلا على أن نقاوم النار. الجوع يصرع الإنسان، وكم من إنسان صرعه الجوع. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لسماع الحديث، حتى أنه كان يصرع ما بين المنبر والبيت، فيأتي الناس إليه وقد صرع، ويركب الصغار على صدره ويقولون جن أبو هريرة. وليس من جنون، إلا أنه كان جائعا فصرعه الجوع. قال: يقول الناس جن أبو هريرة وما من جنون، إلا أنه صرعني الجوع. وكان يبقى عدة أيام وما أكل شيئا. لا نستطيع أن نقاوم النار، ولا نستطيع كذلك أن تتقوى أجسادنا على النار. أجسادنا على النار لا تقوى، لأننا لا نقاوم العطش، بل لربما صبر الإنسان على الجوع ولم يصبر على العطش، لأن الماء قد يغني عن الأكل، ولأن الله تعالى سمى الماء طعاما، قال: ومن لم يطعمه فإنه مني. ولأن الإنسان يغذى إذا تعذر عليه الطعام والشراب، يغذى بماء ولا يغذى بغير الماء. وأهل الصيام عند صيامهم يجوعون، وأهل الصيام يعطشون، ولكنهم كوفئوا على صيامهم وهو جوع وعطش. كوفئوا بماذا؟ هل بما يقابل الجوع وإلا بما يقابل العطش؟ نعم، بل بما يقابل العطش. باب الصيام هو باب إيش؟ هو باب الريان. نعم، فكوفئوا على عطشهم أكثر من المكافأة على جوعهم، لأن العطش يضر بالإنسان. ولذلك رحم الله ابن السماك يوم أن جلس بجوار هارون الرشيد واعظا وداعيا وناصحا وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وقد عطش هارون الرشيد وعنده مملكة تضم 22 دولة من دول اليوم، فلما عطش أخذ كوب ماء فأراد أن يشرب. قال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي؟ قال: نعم. قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو حيل بينك وبين هذا الكوب كم تدفع له ثمنا؟ قال: أدفع نصف مملكتي 11 دولة مقابل هذه الشربة. هذا بكم؟ هذا بأقل من ربع ريال. بأقل من ربع ريال، أنت تشتري كتوب في 40 من هذا بثمانية ريال أو بسبع ريال، أقل من ربع ريال. قال: أدفع نصف مملكتي 11 دولة. قال: اشرب هنيئا مريئا. فلما شرب قال: يا أمير المؤمنين، رأيت لو حبس في بطنك كم تدفع ثمنا حتى يخرج من بطنك؟ قال: أدفع نصف مملكة الأخرى مقابل إخراجه. كم فضل الله عليك يا ابن آدم. أجسادنا على النار لا تقوى، لأننا لا نستطيع أن نقاوم المرض. المرض يهد الجسد. إنسان ربما يحمل 50 كيلو، لكن إذا مرض ما استطاع أن يحمل نصف كيلو. المرض يضعف البدن، ولذلك المريض قد لا تراه إلا منطرحا على الفراش، لا يستطيع أن يتململ، لا قعود ولا قيام ولا حركة. ما الذي أفقده القيام والقعود والحركة؟ المرض. المرض يحبس الإنسان، يحبسه إما على سريره، ولربما كان هذا الحبس على السرير سنة أو سنتين أو بقية العمر لا يغادر السرير، ولربما كان الحبس بين جدران 4، وهي الغرفة التي فيها المريض، لا يغادرها لربما عدة سنوات، ولربما كان الحبس في المنزل لا يغادره. الناس من وراء الجدران يجوبون الأرض يمنة ويسرة، أما هو من داخل الجدران لا يدري ما الذي وراء الجدران، ما الذي حبسه داخل جدران المنزل؟ إنه المرض. نعم أيها الإخوة، لا نستطيع أن نقاوم المرض، كيف نستطيع أن نقاوم نار جهنم؟ ولذلك كان الصالحون يتشفون بالمرض إذا حبس به أهل البدع أو الذين يدعون إلى البدع. فها هو أحمد بن أبي دؤاد صاحب الشر والمكيدة الكبرى للإمام أحمد، إذ أنه كان ندا له لكنه ند باطل ضد ند حق، وأغرى به الخلفاء حتى حبس الإمام أحمد من قبل المأمون، وضرب من قبل المعتصم، وضرب عليه الحصار في بيته من قبل الواثق، وأطلقه بعد ذلك المتوكل. فحبس الله أحمد بن أبي دؤاد في جلده بمرض عضال، انقسم جسمه إلى نصفين، هذا المرض قسم جسم هذا الفاجر إلى قسمين، نصف لو قرض بالمقاريض وقطع بالمقاطع ما أحس بشيء من ذلك ميت، ونصف لو أنه وقع عليه ذباب لآلمه ألما شديدا. فزاره أحد الصالحين وقال: يا ابن أبي دؤاد، والله ما زرتك لأنفس عنك، ولكنني ما زرتك إلا لأنفس عن نفسي وأنفس عن الصالحين. الحمد لله الذي حبسك في جلدك يا صاحب البدعة. أجسادنا على النار لا تقوى، لأنها لا تستطيع أن تقاوم الخوف، والإنسان بالخوف يفقد نفسه ويفقد ماله ويفقد ولده ويفقد أمنه. ولذلك تعذر الصحابة رضي الله عنهم في ليلة الأحزاب عندما قال صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ والصحابة نعرف منهم الإقدام، قدموا أنفسهم في سبيل الله، قدموا أموالهم في سبيل الله، قدموا الغالي والنفيس في سبيل الله، ما ترددوا عندما جاءتهم الأوامر من السماء طازجة. لكن نحن نأخذ الأوامر الآن مرت على من قبلنا، أما هم جاءتهم الأوامر فورية، فقالوا سمعا وطاعة، ما ترددوا ولا تلكأوا، وإنما استجابوا لأمر الله حتى وصفهم الله عز وجل بقوله: قالوا سمعنا وأطعنا. نعم هؤلاء ما ترددوا أهل سبق وأهل فضحية، يتسابقون على الموت كما نتسابق على الحياة، يبذلون أموالهم في سبيل الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ليلة الأحزاب، قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فتعذر الصحابة عن الإجابة، لأن المسؤولية صعبة، وكل منهم يخشى أن يؤتى الإسلام من قبله، وليس هذا جبن. نعم، ثم قال: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فتعذر الصحابة وسكتوا. ثم عين، فلما عين قال المعين: سمعا وطاعة يا رسول الله. ثم مضى. نعم أيها الإخوة، أجسادنا على النار لا تقوى، لأنه أحمي على نار جهنم 3000 عام، كما في الأثر الموقوف على أبي هريرة: 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مدلهمة ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أجسادنا على النار لا تقوى، لأن النار الموجودة بين أيدينا الآن مع شدة حرارتها جزء من 70 جزء من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء 2 مرات ما استطعنا أن نستفيد منها شيئا، ولا أكلت الأخضر واليابس، وتتعوذ بالله عز وجل أن تعود 2 ثانية إلى نار جهنم. أجسادنا على النار لا تقوى، لأننا نتعوذ بالله تعالى من النار في كل صلاة من الصلوات، ونقول في آخر صلاتنا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. كيف تتعوذ بالله من عذاب جهنم ثم تقع في الأفعال التي توقعك في نار جهنم؟ نتعوذ في كل صلاة، ولا تمر بنا صلاة واحدة فرض أو نفل إلا ونتعوذ بالله تعالى فيها من نار جهنم. بل ورد أن من تعوذ بالله من نار جهنم 3 أعاذه الله منها، إذ قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة
ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار بالله من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية عذاب إلا تعول، حتى ولو كان في الصلاة، حتى وهو في الصلاة في أثناء الصلاة لا يمر بآية عذاب تذكر فيها النار إلا وتعود بالله تعالى منها وقال أعوذ بالله من النار. وقد أمر الأمة أن تتعوذ بالله من نار جهنم، إذ قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من نار جهنم أو من عذاب جهنم. أجسادنا على النار لا تقوى أيها الإخوة، لأننا لا نصبر على نفس جهنم وما يعانى من البرد وما يعانى من الحر، إنما هو نفس من أنفاس جهنم. ها نحن نتقي أنفاس جهنم بالمراوح، ونتقيها بالمكيفات، ونتقيها بالظل، ونتقيها بالماء، ونتقيها بالهواء، ونتقيها بالسفر من بلد إلى بلد. إن كنا لا نصبر على أنفاس جهنم فكيف نصبر على سمومها وحميمها وظلها الذي من اليحموم؟ إذا لم نصبر على أنفاس جهنم كيف نصبر على زقومها الذي يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون؟ إذا لم نصبر على أنفاس جهنم كيف نستطيع أن نصبر على مائها الحميم الذي يشوي الوجوه؟ بمجرد ما يقترب من الوجه تسقط فروة الوجه في الماء ويقطع الأمعاء. ما إن يشرب الإنسان الماء من نار جهنم إلا أو من ماء جهنم الحميم إلا من الفم إلى الدبر يقطع الأمعاء. إذا لم نصبر على أنفاس جهنم كيف نستطيع أن نصبر على شرارها؟ الشرارة الواحدة كالقصر، كأنه جمالة صفر. ولذلك مما يدل على شدة عذاب جهنم أقول هذا محذرا، لأنه يوجد في المجتمع جهنميات وجهنميون، لكن هذه الليلة للجهنميات. ما نصبر أيها الإخوة؟ مما يدل على شدة عذاب جهنم أنهم يتمنون الخروج، يقولون فهل إلى خروج من سبيل؟ يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويقال لهم خلود فلا موت، ويقال لهم خالدين فيها أبدا. إن أهل النار من شدة عذاب جهنم إنهم يطلبون من خزنة جهنم أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوما واحدا من العذاب ليستريحوا من عذاب جهنم، ولكنهم لا يجابون. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. مما يدل على شدة عذاب جهنم أن أهل النار ينادون مالك يا مالك يا خازن النار ليقضي علينا ربك، نحن لا نريد حياة وإنما نريد موتا لنسلم من هذا العذاب. فيجيبهم ويقول لهم إنكم ماكثون مقيمون مؤبدون. من شدة عذاب جهنم يقول أهل النار لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ولنعلم أيها الإخوة أن من الناس من يتعوذ بالله من نار جهنم بلسانه في صلاته وفي غير صلاته، لكنه يدعو إلى النار بأفعاله، ويدعو إلى النار بتعامله، ويدعو إلى النار بلباسه، ويدعو إلى النار بأصحابه، ويدعو إلى النار بسلوكه طريق الغاوين. وهؤلاء الدعاة إلى جهنم، هؤلاء الجهنميات قلوبهم قاسية أقسى من الحجارة، فلا هي تبصر ولا هي تسمع ولا هي تعي. وهذه القسوة في هذه القلوب لا يذيبها إلا نار جهنم. هؤلاء الدعاة إلى جهنم الجهنميات أقوالهم أقوال أهل النار، يتكلمون بالكلمة الواحدة من غضب الله يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقونه. هؤلاء الدعاة إلى النار أفعالهم أفعال أهل النار، تعاملهم تعامل أهل النار، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن هؤلاء الدعاة إلى النار الذين يخادعون الله وهو خادعهم النساء المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى، إنهن جاهليات وإن ادعين الإسلام. الجاهلية في لباسهن، الجاهلية في أفعالهن، الجاهلية في سلوكهن، الجاهلية مخيمة عليهن وإن ادعين الإسلام. فكم من إنسان يدعي الإسلام والإسلام منه بريء، بل لربما دنس الإسلام بادعائه، وما كان ينبغي له أن يدنس الإسلام بالادعاء، بل كان الواجب عليه أن يمثل الإسلام تمثيلا شريفا رفيعا قويا. هؤلاء الجهنميات إنهن جاهلات وإن ادعين العلم، وإن كانت الواحدة منهن صاحبة شهادة إلا أنها شهادة دنيوية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تعلمنا العلم من أجل أن ينلن به عرضا من الدنيا، وكان الواجب أن يكون لهذا العلم ثمرة في حياتهن وفي دعوتهن الناس بنات جنسها إلى الحق والصواب. إنهن بهذا اللباس العالي، إنهن بالتبرج جاهلات وإن ادعينا العلم، إنهن معرضات كما ورد في الحديث مائلات مميلات. ويا ويل من أعرض عن الله، ومن أعرض عن ذكر الله أعرض الله عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وذاك الرجل الذي أقبل على الذكر فلما وقف على أهل الذكر أعرض، قال أما هذا فأعرض عن الله فأعرض الله تعالى عنه. ولذلك هؤلاء المتبرجات الجهنميات إنهن معرضات وإن ادعين الانقياد لأمر الله عز وجل، فالانقياد في واد وهن في واد آخر. إنهن أسيرات، أسيرات لماذا؟ أسيرات للهوى، أسيرات للشهوة، أسيرات للشيطان، أسيرات للعادات، أسيرات للأعراف، أسيرات للرذائل، محاربات للفضائل. وإن ادعين التحرر، تدعي الواحدة منهن أنها حرة وليست حرة، وإنما هي أسيرة في أسر الهوى، أسيرة في أسر الشهوة، إنهن داعيات شر. وإن ادعين الخيرية، انظر للباسهن، انظر لميلهن، انظر لأخلاقهن، انظر لأفعالهن، انظر لسلوكهن، إنهن داعيات شر. وإن ادعين الخير، إنهن مفسدات، وإن ادعين الإصلاح، إنهن ضالات مضلات، وإن ادعين الهداية، إنهن عاريات، إنهن متفسخات، وإن ادعين الحشمة، وادعين الحياء، وادعين الوقار. وإن من مظاهر التبرج ومن مظاهر الجهنمية عندهن أن إحداهن أو أنهن يخرجن كاشفات الرأس، كاشفات الوجه، كاشفات العنق، كاشفات الصدر، بعض الظهر، كاشفات الأيدي، كاشفات الأقدام، كاشفات السوق، معظم الجسد مكشوف متفسخ متعري. هؤلاء الجهنميات من صور تبرجهن الثياب القصيرة، الجسد جسد المرأة، المرأة مطالبة أن تستر جسدها 100%، حتى 1% ما يجوز لها أن تخرج 1%، لو أخرجت 1% صلاتها باطلة وعليها من الله غضب. كيف وقد أخرجنا 50%؟ وأخرجنا يعني 60%، وأخرجنا 70%، ومنهن من ليس على جسدها إلا 20%. الرأس عاري، والعنق عاري، والظهر عاري، والصدر عاري، واليد عارية، والسوق عارية، وبعض الأفخاذ. مصيبة من أعظم المصائب. أليس أنهن جهنميات يدعين إلى جهنم كما في الحديث؟ من صور تبرجهن اللباس الضيق الذي يصف الجسد، تضيق على نفسها فتظهر اليد كأنها عارية والجسد كأنه عاري، ولباسها هذا وجوده وعدمه سواء، لأنها كاسية في الظاهر ولكنها عارية في الواقع. وجود هذا اللباس وعدمه سواء. من صور تبرجهن اللباس الشفاف الذي يشف ما تحته، لباس شفاف رقيق وجوده وعدمه سواء. لباس الكاسيات، لباس العاريات، المائلات، المميلات. ولنعلم أيها الإخوة أن هذا اللباس تضررت به القلوب حتى ملئت بالحب الحرام، وملئت بالشهوة، وملئت بالعشق، وملئت بالغرام، وملئت بالتعلق بغير الله تبارك وتعالى. قل بهذا اللباس، قل به الإيمان. كان الإيمان 60% بهذا اللباس انخفض إلى 10%. لأن لو كان في إيمان مانع ما لبست هذا اللباس. نعم، قل به الإيمان، قلت به التقوى. أين الوقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي؟ قل به الإخلاص. أما للشيطان فهي مخلصة، أما للرحمن فليست مخلصة. قلت به محبة الله، قلت به محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل به محبة الإسلام، قل به محبة الصالحين. بل وبهذا اللباس والتعري رحل الحياء، والحياء خلق نفيس، خلق عظيم لا يستغني عنه الإنسان، مما توارثه الأنبياء خلفا عن سلف. توارث ماذا؟ الحياء. فهو مما توارثته النبوات جميعا. إنه شعبة من شعب الإيمان، إنه خير كله. قال صلى الله عليه وسلم: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. انظر للمؤمن صاحب الحياء، يبقى معه الحياء حتى تغادر روح جسده. يعرف المؤمن بإيش؟ بعرقه، بعرق الجبين. لا يزال معه الحياء حتى عند الموت. لكن ذاك الفاجر البعيد لا يموت بعرق الجبين، ليس عنده من الحياء شيء. قال رجل لأخيه: لا تستحي، لا تستحي. قال صلى الله عليه وسلم: دعه، اتركه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: والحياء شعبة من الإيمان. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة بأن هذا اللباس العاري تسلط به الشيطان على النساء، وتسلط به الشيطان على المجتمع لنشر الفساد ونشر الفسق ونشر الفاحشة. وفسدت به الأبصار في النظر ذات اليمين وذات الشمال، وفسدت به الأسماع في سماع الكلام المحرم، وفسدت به الأسواق، وفسدت به الطرق، وفسدت به المجتمعات. والله المستعان. ولنعلم أيها الإخوة بأن هذا اللباس العاري الموجود عند النساء اليوم لم يكن إلا بأسباب. فما أسباب هذه الألبسة العارية؟ وما أسباب بعد النساء عن دين الله في هذا اللباس؟ إنها أسباب كثيرة. من هذه الأسباب أولا ضعف الإيمان، فلما ضعف الإيمان فسد الباطن، ولما فسد الباطن فسد الظاهر، والظاهر والباطن متلازمان. لا تغتر بقول القائل إذا رأيت عنده مخالفات في ظاهره قال الإيمان في القلب. قل له، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كل الجسد يصلح. تلازم، ترابط بين الظاهر والباطن. فسد الباطن ففسد الظاهر. لو كان الباطن صالحا لكان الظاهر صالحا. نعم أيها الإخوة، لما ضعف الإيمان فتحت أبواب المعصية، لما ضعف الإيمان أغلقت أبواب الطاعة. ولو قوي الإيمان لأمنت المرأة من التعري، ولو قوي الإيمان لأمن المجتمع من الفتنة، ولو قوي الإيمان لكانت المرأة في خدرها قارة في بيتها، بعيدة عن الأنظار، بعيدة عن التفسخ والتمسخ. ولذلك مدح الله تعالى أهل الإيمان القوي، قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وذم أهل الضعف في الإيمان، قال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. نعم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لضعف إيمانه زنا. ما يجتمع إيمان وزنا، ولا إيمان وسرقة. قال: ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لكن الأول أفضل. إن من أسباب هذا اللباس قلة الخوف من الله عند النساء، وقلة مراقبتهن لله، ونسيانهن لله، ونسيانهن للقاء الله تبارك وتعالى. ولو خفنا من الله عز وجل لأتمرنا بأمره ولانتهينا عن نهيه. وقد وعد الله تعالى أهل الخوف بكم جنة؟ بجنتين. ولمن خاف مقام ربه جنتان. بل من خاف الله في الدنيا أمنه الله تعالى يوم القيامة أمنا لا ينقطع. ومن أمن من عذاب الله في الدنيا أخافه الله تعالى يوم القيامة خوفا لا ينقطع. الله يقول في الحديث القدسي: لا أجمع لعبدي بين خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. أين الخوف عند هؤلاء النسوة؟ أين خوفهن من الله تبارك وتعالى؟ جعلنا الهوى هو الرائد لهن. لا، لا ينبغي ذلك. إن من الأسباب كذلك سوء فهم الدين، ما فهمنا الدين على حقيقته. كلما طلب من الناس أمر من الأوامر قالوا: تشدد، لا تكون متشدد. تحجبي، قالت: تشدد هذا، وهذا تخلف، وهذا رجعية. سوء فهم للدين، ما فهمنا الدين على حقيقته. إذا جاءت الأوامر قالوا: تشدد، تنطع، ما شابه ذلك. هذا من سوء فهم الدين. ديننا هو دين الكمال، ودين الجمال، ودين الرفعة، ودين السمو، ودين العلو، ودين الستر، نعم، ودين العفاف. ما جعل الله علينا في الدين من حرج. هل كلفنا الله ما لا نطيق؟ ما كلفنا ما لا نطيق، والله ما كلفنا إلا ما نطيق. أما ما لا نطيق فلا. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما اختار أعسرهما. ديننا دين اليسر، ديننا دين الرفق، ديننا دين الصيانة. فساء فهم الدين عند الناس، عند هؤلاء خاصة. ورأينا بأن الإسلام موديلات، يقولون يعني هذا الزمن ما يصلح له في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أصبح موديلات، كل سنة لها موديل خاص. هذا دين واحد من عند رب واحد، جاء به نبي واحد على صراط واحد، ينبغي الانقياد لذلك. سمعنا وأطعنا. إن من الأسباب كذلك فساد التربية، فسدت التربية، فلا الأب يشرف على ثياب نسائه، ولا الأم تكون قدوة لبناتها، والواجب على الأب كما يحرص على تغذية الأولاد يجب عليه أن يحرص على معرفة ثياب النساء ويطلع على ذلك، خصوصا وأننا في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل وكثر فيه التعري بين النساء، والله المستعان. والأم يجب أن تكون قدوة حسنة، ما تكون هي الداعية إلى السفور والداعية إلى التبرد، تلبس القصير وتلبس الضيق وداعية لبناتها إلى كل رذيلة، نسأل الله السلام. إن الإسلام حمل الآباء وحمل الأمهات من المسؤوليات ما يجب عليهم أن يقوموا بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الناس، يا أيها العرب، يا أيها السعوديين، يا لا، يا أيها الذين آمنوا، يا من اتصف بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا قوا، فعل أمر والأمر الوجوب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يحدد المسؤوليات، قال: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، يعني ولي الأمر، الملك، الرئيس، الأمير، مسؤول عن رعيته، عن الصغير والكبير يسأله الله عنه. قال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ما يستطيع يوم القيامة يقول: والله أني ما دريت، كانوا يعملونها من وراي، ما أدري أنهم كانوا يعملونها من وراي، والخياط اللي فعلها. ما ينفع على الجواب، يجب أن تقف على كل صغيرة وكبيرة في بيتك، أنت ملك البيت، أنت المسؤول عن البيت. قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والرقيق مسؤول في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السبب الخامس، الخامس ما أدري وش الخامس، الخامس الله يوفقكم، انتبهوا معي الليلة دي ما حد ينام فيها. السبب الخامس: التأثر بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمنظورة. لكن لنعلم بأن الإعلام لا نأخذ منه تشريع، وتشريعنا ما علمناه من الإعلام، تشريعنا من الكتاب والسنة. فأنا أسخر الإعلام للدين ولا أسخر الدين للإعلام، الإعلام تابع وليس الإعلام متبوع، أما الدين فإنه متبوع وليس تابع. والمؤمن لا يكون إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، بل يكون متميز وتميزه معلوم. نعم، وينبغي أن يكون المسلم كالجبل الأشم، لا يتأثر بالأهواء والشهوات وما شابه ذلك التي تأتيه من ذات اليمين وذات الشمال. السبب السادس: التقليد. ويا ليت أن التقليد لمن يشرف الإنسان بتقليدهم، لكنه يقلد من يدنس بتقليدهم، ومن يسفل بتقليدهم، ومن يعاتب بتقليدهم. يقلد أعداء الله وأعداء رسله وأعداء دينه وأعداء كتبه وأعداء أوليائه، ليس في تقليدهم خير وإنما في تقليدهم شر. أليس أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والناس لنا إيش؟ تبع. يقول: نحن مقدمون والناس خلفنا. ما يكون الأعداء مقدمون ونحن خلفهم كما نفعل اليوم، لا، قال: والناس لنا تبع فهم خلفنا ولا يكونوا أمامنا، لا نقتدي بهم، لأن ليس في الاقتداء بهم خير. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والظاهر من التشبه أنه كفر، وأقل ما يقال في التشبه أنه محرم. والتشبه عم وطم، وجحر الضب ما يدخله عاقل، فمن الذي يدخل جحر الضب؟ المجنون وما أكثر المجانين اليوم الذين دخلوا جحر الضب لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم وراه حتى في جحر الضب. أمر عجيب. يعني انظر للتقليد. الآن إذا تزوج الواحد إيش يسمونه أول شهر؟ إيش يسمونه؟ شهر العسل. أتدرون من أين أخذت هذه التسمية؟ هسمة. لا تسمون شهر العسل بعد الليل. نعم. بل عمر العسل. يعني عمر العسل مع الزوجة. أما كان شهر فلا ردها الله. تجلس عندها. إذا ما قال شهر عسل فقط. يعني أخذ تدرون من أين أخذ شهر العسل هذا؟ كان الزنا في أمريكا. بلد الإجرام. كان الزنا في أمريكا يخرجون مع الزواني إلى الغابة ويأخذون العسل مدة الزنا شهرا كاملا، فسموا هذا الزنا في هذا الشهر سموه شهر شهر العسل، وسمينا أنفسنا شهر العسل. تقليد، تقليد مصيبة من أعظم المصائب. لا نقلد، ليس لنا شرف في تقليدهم. انظر لنسائنا، 90% من نسائنا، وأنا لا أؤيس لكن أنظر للواقع، 90% من نسائنا غربيات، غربيات مصائب. تجد بأنها لابسة لباس الإفرنج، ترى بأن في ذلك يعني فخر. طيب تحشر مع الغربيات، تحشر مع الأجنبيات، تحشر مع الكافرات. لو قيل لك أمريكية في بيتك شيبت، ما تريد أمريكية في بيتك، ولا تريد بريطانية في بيتك، ولا إيطالية، ولا فاجرة. يوجد في بيتك من يلبس لباس هؤلاء فكأنهن أولئك. إذن التقليد أيها الإخوة، ولنعلم بأن للتبرج وللتعري مضار كثيرة أوجزها فيما يلي. يعني ما هي الأضرار المترتبة على هذا التعري؟ أضرار كثيرة، منها أولا أنه معصية لله ورسوله، والمعصية ظلام في القلب، سواد في الوجه، وهن في البدن، ضيق في الرزق، بغض في قلوب الخلق. المؤمن يرى المعصية كأنها جبل معلق فوق رأسه، يخشى أن يقع هذا الجبل عليه. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ألا تعلم بأن المعصية قد أضرت بالصخر، قد أضرت بالحجر، حولته من أبيض إلى أسود، الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أبيض من اللبن. فلما لمسته أيدي العصاة ودنسته انقلب إلى حجر أسود. المعاصي لها تأثير عجيب جدا. قوم نوح أغرقهم الله بإيش؟ بالمعاصي. قوم هود سلط الله عليهم السحاب والهواء بماذا؟ بالمعاصي. قوم شعيب عذبهم الله بعذاب الظلة بالمعاصي. وهكذا المعاصي عذاب والإنسان لا يدري. فأقول معصية لله ورسوله. قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الجهنميات أبين دخول الجنة، ذوات العراء، ذوات السفور، أبين دخول الجنة ليتقين الله ربهم. الضرر الثاني أنه كبيرة من الكبائر. الزنا وشو؟ كبيرة. الخمر كبيرة، نعم. والسرقة كبيرة، والقذف كبيرة، واللواط كبيرة، وإلى آخره كبيرة. وقد قرن صلى الله عليه وسلم التبرج والتعري، قرنه بالشرك، بل وسمى الكبيرة موبقة. قال: اجتنب السبع الموبقات، لأن الكبيرة موبقة، توبق الدنيا وتوبق الآخرة. لا نستسهل الأمر، الأمر صعب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أميمة بنت رقيقة وهو يبايعها، قال: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تتبرجي، تبرج الجاهلية الأولى. قال لا تشركي، وقال إيش؟ ولا تتبرج. قرن التبرج بالشرك لعظمه. الضرر الثالث أنه موجب للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترى اللعن ثلاث مرات، لعنة من الله وهذه إيش؟ أعظمها، ولعنة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في الدرجة الثانية، ولعنة من الخلق وهي في الدرجة الثالثة. ومن لعنه الله فقد استحق أعظم العقوبة. هذه لعنة من الرسول، أي السفور والتبرج والتعري، لعنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذن باللعنة. هل أذن لنا باللعنة؟ لا، ما أذن لنا، لابد من قيود، ما تلعن. لكن أما هذه المتبرجة، هل أذن لنا بلعنهن أم لا؟ أذن لنا بلعنهن، عندنا إذن من الشرع بجواز لعنهن. إذا معك في البيوت من يجوز للمجتمع أن يلعنهن. انتبهوا أيها الأخوة، الأمر مهم جدا جدا، استفحل الأمر. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: ونعلم بأن اللعنة عقوبة إبليس. الله عز وجل لما عاقب إبليس إيش عقوبته؟ قال: وإن إيش عليك لعنة. هذه عقوبة إبليس، نزل بها من السماء، نزل بها من الجنة، حرم بها من جوار الرب، حرم بها من صحبة الصالحين، أبغضته جميع المخلوقات، لا يقبله مكان، حرم الله عليه الطاعة، حرم الله عليه التوبة، حرم الله عليه الجنة، أوجب الله تعالى له النار خالدا مخلدا فيها. عقوبة اللعنة، عقوبة الكافرين، عقوبة الظالمين، عقوبة الكاذبين، عقوبة المنافقين، عقوبة المتبرجات السافرات الجهنميات المتعريات. ففي حديث عبد الله بن عمرو بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي، الله أكبر، سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت، إلعنوهن إلعنوهن فإنهن ملعونات. والله من أعظم العقوبة إلعنوهن فإنهن ملعونات. وين المرأة العاقلة يوم تتصور هذا الحديث وهذه اللعنة ثم تقدم على التعري؟ وين؟ الضرر الرابع، خليكم معي، أنتم في الرابع ولا الخامس؟ الضرر الرابع أنه صفة أهل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن النار: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون عن النار ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. ولما رأى النار، وهو محمد عليه الصلاة والسلام الذي مرتبته أعلى مرتبة، الوسيلة لمن؟ له، ما فوق مرتبته مرتبة، أعلى مرتبة في الجنة. ومع ذلك لما رأى النار في صلاة الكسوف ماذا فعل؟ تكعكع، تأخر عليه الصلاة والسلام، وكان لا يمر بذكر النار إلا تعود، إلا تعود عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الإخوة، الصالحون كانوا يضربون للنار 1000 حساب، كانوا يضربون للنار 1000 حساب. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. عمر ذكر النار حفر في خديه 2 خطين أسودين من كثرة البكاء. ابن عمر يعطش في يوم شديد الحر فيعطى ماء بارد، فلما أراد أن يشرب بكى، قال: يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، لماذا تبكي؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الآخر يغتسل في يوم شديد الحر وينزل عليه الماء الحار فيبكي، قالوا: لماذا تبكي؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. يتذكرون النار. نعم، سفيان الثوري يقولون: تفتتت كبده داخل صدره من شدة الخوف من النار، وكان إذا نام كان يخرج ويصيح ويقول النار النار، فيقولون يرحمك الله يا أبا سعيد ما في نار، قال النار خلفي فينظرون فلا يجدوا النار، قال رأيتها في المنام فما ذاقت عيني نوما. النار، وين تذكر النار؟ أجسادنا ما تقوى على النار، كيف الجهنميات يعيشن في الدنيا في جهنم وفي الآخرة في جهنم؟ جهنميات في الدنيا وجهنميات في الآخرة، حتى جلبنا للمجتمع جهنم. كم من إنسان ضل بسبب هؤلاء النساء اللواتي تعرينا عن الحياة وابتعدنا عن منهج الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل من؟ من أهل النار. وهذا كلام من لا ينطق عن الهوى. قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء، النساء مجهولات ما يعرفن، نساء ما صفاتهن؟ أربع صفات أو خمس: كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. كم صفة؟ خمس. عاريات، كاسيات، يعني في الظاهر لباس لكن ضيق ولا شفاف ولا ممزق وإلا قصير وإلا، المهم عاريات هذا الأصل. مائلات أي عن صراط الله المستقيم، لسنا على صراط الله، الله أمرهن بالحشمة والعفاف ولكنهن ابتعدن عن ذلك. مميلات أي داعيات لغيرهن، على رؤوسهن كأسلمة البخت يعني يجمعن الشعر فوق رؤوسهن، لكن مناخير هذه غير موجودة، الناس ما عاد في الرأس شعر، الرأس ما عاد فيه قد الرأس الرجل والمرأة سواء. نعم، بحجة يجوز تصبح المرأة كالرجل. المرأة كانت تفتخر لما كان العقل موجود، كانت تفتخر بإيش؟ بطول الشعر، لكن قصر العقل فقصر إيش؟ فقصر الشعر. بل يا إخوتي لنعلم بأن في تقصير المرأة لشعرها تشبه بالرجال وتشبه بالأعداء، ووراء ذلك من المفاسد ما الله تعالى به عليم، والله المستعان. إذن عاريات، مائلات، مميلات، على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، انظر للحكم، قال إيش؟ لا يدخلن الجنة. كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فيه احتمال، ما فيه احتماليات إنسان يقول إنه يريد، كلام صريح، لا يدخلن الجنة. ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. المفسدة التي تليها أن التعري صفة المنافقين الذين شهد الله بكذبهم، والذين لعنهم أينما ثقفوا، والذين حذرنا من الاغترار بأجسادهم ومن الاغترار بأقوالهم وجعلهم في الدرك الأسفل من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: وشرار نسائكم المتبرجات المتخيلات إنهن منافقات، إنهن منافقات. الضرر الذي يليه أنه فاحشة أي التعري، يدعو إلى الفحش ويدعو إلى الفتنة ويدعو إلى الفسق. كم حول من رجل سوي إلى رجل غوي، كم حول من إنسان يطلب الهداية إلى متبع للغواية. والفحش والفحشاء وراءها الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بالفحشاء. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة، عموم ما في خصوص، أيما امرأة استعطرت، بس عطر، عطر بس، ترى الحجاب موجود والعباءة موجودة والثوب الفضفاض موجود، بس عطر، لأن العطر هذا يفتن. كيف إذا خرجت بثياب فاتنة وبعطر فاتن؟ قال: أيما امرأة استعطرت فخرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية. وأبو هريرة لما مرت به امرأة وفيها طيب قال: يا أمة الله، ذهبت المسجد؟ قالت: نعم. قال: بهذا الطيب؟ قالت: نعم. قال: ورجعت به إلى بيتك؟ قالت: نعم. قال: ارجعي واغتسلي غسلك من الجنابة، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضرر الذي يليه أنه جاهلية أو أنه لباس الجاهلية، فهو جاهلية منتنة. النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن؟ من الجاهلية. قال ليس منا، تبرأ، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، بل وبين بأن الجاهلية موضوعة تحت قدمه، وهي موضوعة تحت القدم إلى يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء موضوع تحت قدمي هاتين، فلماذا يؤخذ الذي تحت القدم ويوضع على الرؤوس؟ الجاهلية ممتنة وليست طيبة، وإنما هي ممتنة. يقول صلى الله عليه وسلم عن الجاهلية: دعوها فإنها ممتنة. إي والله ممتنة. وقد جاء في القرآن: ولا تبرجن تبرج من؟ تبرج الجاهلية الأولى. إنه جاهلية يجب على المسلمين أن يعلموا ذلك. إن من أضراره كذلك أنه دعوة اليهود وغرض اليهود ومطلب اليهود، هذا هو دعوة اليهود، يدعون إلى هذا اللباس وهذا التبرج ليل مساء من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف بزمننا؟ المرأة المسلمة العفيفة المستورة جاءت بلباس ساتر، بحياء، بعفة، بوقار، بحشمة، لكن اليهود لم يرضوا، حاولوها أن تنزع حجابها فأبت، فاحتالوا عليها حتى انكشف حجابها وبعض جسدها، فقالت: وإسلاما، وين المسلمين؟ لكن كان المسلمون موجودين، فجاء أحد المسلمين فضرب اليهودي فقتله. ثم أخرج يهود بني قينقاع بعد هذه الحادثة إلى خارج المدينة، قاتلهم الله إلى الأبد. أخيرا، من مخاطر لباس العراء، ثبت طبيا أن المرأة إذا كشفت عن أجزاء من جسدها أصيبت بالسرطان في تلك الأجزاء، وقد ثبت هذا طبيا. والواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله ربها، تطيعه فلا تعصاه، وتذكره فلا تنساه، وتشكره فلا تكفره، تأتمر بالأوامر وتنتهي عن النواهي. الواجب على المرأة المسلمة أن تراقب الله ربها في السر وفي العلن، في الخلوة والجلوة، في الظاهر والباطن، في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال. ها هي سودة بنت زمعة، يقولون لها: أخرجي، يستفيد الناس من علمك في الحج. قالت: أمرني ربي أن أقر في بيتي، فقال: وقرن في بيوتكن. وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرار، فقال: هذه أي حجة الوداع، والزمن الحصر أي البيوت، فما خرجت إلا جنازتها عند موتها. ثالثا، يجب على المرأة المسلمة أن تتميز عن غيرها، فإن المسلم غريب، المسلم متميز، ليس كالإمعة، المسلم ليس كالإمعة، وإنما هو متميز. والمرأة المسلمة متميزة، تجد بأن أكثر ما يجعل النساء يلبسن العاري تقول: كل المجتمع، كل المجتمع، هل هذا دليل؟ يجب أن تتميز، تنفرد، يكون لها تميز خاص. طوبى لمن؟ طوبى للغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، وين التميز؟ رابعا، يجب عليها أن تقتدي بالصالحات. من تريد أن تحشر معه؟ من أرادت أن تحشر معه فيجب أن تقتدي به. ما أظنها تريد أن تحشر مع يهودية ولا نصرانية، أظنها تريد أن تحشر مع عائشة ومع حفصة، لتنظر كيف لباس حفصة وعائشة وأم سلمة. قالت أم سلمة: يا رسول الله، كم ترخي المرأة من ثوبها في الأرض؟ قال: ترخي شبرا. قالت: يا رسول الله، ما يكفي شبرا. قال: ترخي ذراعا. والمرأة السوداء، قال ابن عباس لرجل: أتريد أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ تلك المرأة السوداء، ولم تكن سافرة وإنما متحجبة. كانت هذه المرأة عندها أخلاق، فكانت تصرع. قالت: يا رسول الله، ادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر، وأريد الجنة، لكن أريد أمر. يا رسول الله، ادعو الله لي ألا إيش ألا أتكشف، هذه مجنونة السلف. أين عاقلة العصر؟ عاقلة العصر تقول التكشف. شوف اللي نقول مجنونة ما تصرع، يعني في عرفنا بأنها مجنونة تصرع، لكنها تقول إن صرعت من غير اختيار لي يا رسول الله ادعو الله لي ألا أتكشف. أين عقل النساء اليوم؟ ألا يتقين الله ربهن؟ واجب على المرأة المسلمة أن تحتكي من الكتاب والسنة. من أين تأخذ مواصفات اللباس؟ من الكتاب والسنة، لكنها ما تأخذها إلا من البردة. ما أدري عادي يمكن فيه غير البردة، أنا عهدي قديم، أنا يمكن فيه مجلة أزفت وأخس. يعني ترجع إلى الكتاب والسنة. مواصفات اللباس الشرعي الفضفاض الواسع الساتر الكثيف الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سادسا، يجب عليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، تبادر قبل أن تبادر. وإنني أدعو الأولياء إلى أن يتقوا الله في نسائهم، وأن يأخذوا على أيديهم، وأن يطلعوا على لباسهم. وأدعو أصحاب الملابس الجاهزة أن يتقوا الله في نساء المسلمين، ولا يأتوا إلى أماكنهم إلا بالألبسة الشرعية الجائزة شرعا. ولو جاءوا بألبسة لا تجوز شرعا فالثمن الذي يأخذونه حرام، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمسؤولية جسيمة جد جسيمة. قلت هذا إبراء للذمة وحبا للخير وحماية للأمة، فإن كان صوابا فهو من الله ورسوله، وإن كان خطأ فيما قلت فإنه من نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان. هذا السؤال، ما حكم نظر المرأة إلى المرأة التي تلبس اللباس العاري؟ ما يجوز التوسع بهذه المسائل، ما يجوز. أليس أن نظر المرأة إلى المرأة وهي شبه عارية يفتن؟ يفتن. أليس أن المرأة تفتن بالمرأة؟ تفتن. انتشر الآن في أوساط النساء خصوصا في المدارس الثانويات وفي الجامعات ما يسمى بالإعجاب. الإعجاب هذا من جاء؟ من اللباس العاري. أصبحت المرأة تعشق المرأة من إيش؟ من اللباس العاري. فلا يجوز بل حرام ولو كانت امرأة. أما قول القائل بأن عورة المرأة مع المرأة مثل عورة الرجل مع الرجل فقد أبعد النجعة من قال ذلك. انظر للواقع. نعم، عندما تفتن المرأة بالمرأة، المرأة بشر وتفتن بالمرأة، لكن يجب الستر والبعد عن الفتن. ما حكم لبس الصغيرات؟ أقصد من عمرها 5 سنوات للقصير والبنطلون. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هي أصلا البنت الصغيرة يعني تنشأ على اللباس القصير، فإذا كبرت قالت بأن اللباس الشرعي هو اللباس القصير. وليه ما نعودها من الصغر على اللباس الساتر؟ من أجل أن ينطبع في ذهنها وينطبع في قلبها أن هذا هو اللباس الشرعي، هذا هو لباس السنة. وهذا دعوة لهن وإرشاد لهن. وإن كانت البنت الصغيرة دون البلوغ غير مكلفة وغير مؤاخذة، لكن من باب التربية ومن باب الدعوة إلى الخير. كيف يكون تعامل الأم الصالحة مع بناتها اللواتي يلبسن اللباس الغربي في حالة عدم اقتناعهن بالأحكام الشرعية؟ يجب بأن تبذل كل ما في وسعها من الدعوة والتوجيه والإرشاد والأخذ على أيديهن وإعانة الوالد لها وتخويفها لهن بعقوبة الله العاجلة وعقوبة الله الآجلة، وأخذ الكتب التي تتكلم عن هذا الموضوع والأشرطة التي تتكلم عن هذا الموضوع، وكذلك طلب القريب إلى قلوب هؤلاء الصالح بوعظهن وإرشادهن، ولعل الله عز وجل أن ينفع بذلك. والمهم أنها لا تيأس وتدعو لهن بالصلاح والتقوى. نطلب ونلح أن تلقى هذه المحاضرة في كليات التربية للبنات، سواء أكان الأدبية أو العلمية أو الاقتصاد أو خدمة المجتمع، جامعة الملك خالد، قسم الطالبات، كلية إعداد المعلمات، كما نقترح أن تقام في فترات متقاربة وتشمل توزيع الكتب والأشرطة الخاصة. أسأل الله عز وجل أن يسهل ذلك وأن ييسره، ومع بداية الدراسة لعل ذلك أن يكون. يقول: ما رأيك إذا حولت راتبي من الراجح إلى البنك البريطاني، كي أتمكن من استلاف قيمة من المال ثم أردها على أقساط يقتطع من راتبي كل شهر ولكن بزيادة؟ يا سلام يا فقه إبليس. إبليس سبحان الله يتدخل حتى في الشؤون الخاصة. الآن كان الرجل سليم ويريد أن ينتقل من البنك الإسلامي، يعني إسلامي إن شاء الله في الغالب، إلى البنك البريطاني، يعني من بنك الراجحي، هذا أحسن البنوك الموجودة، إلى البنك البريطاني الذي مؤسس على الربا في غياهب الربا، ويكفي أن بريطاني. طيب، وما الذي دعاك إلى أن تنتقل من الراجحي إلى البريطاني؟ أولا اتق الله ربك، البنك البريطاني ربا بحت، هذه واحدة. الأمر الثاني، يعني كونك تأخذ قرض ويزيدون عليك، هذا ربا صريح ما يجوز لك. أصبحت الآن محارب لله ورسوله، والله أنك مهزوم من الآن، من هذه اللحظة والله أنك مهزوم ما دام تحارب الله ورسوله. من أنت حتى تحارب الله ورسوله؟ اتق الله ربك وعد إلى رشدك وعد إلى صوابك، ولا تسول لك نفسك بمثل هذا العمل. أنا شاب، من يراني يحسبني من الملتزمين، لو قلت المستقيمين أحسن، لأن ترى الالتزام صعب. محافظ على الصلاة في المسجد، وأحفظ كتاب الله، وكثير الحضور لمجالس الذكر، ولكن ما أعانيه هو ذنوب الخلوات. فعندما أكون لوحدي أشعر بأنني أكبر عاصٍ على وجه الأرض، وتصرفاتي وأفعالي لا تدل على أقل درجات الالتزام، وأتوب وأعقد النية، ولكن سرعان ما أعود. وكيف أتخلص من مرض الشهوات؟ فيه إما أن يكون الأمر واقع، وإما أن يكون وسوسة. فإن كان الأمر واقع بأنك صاحب ذنوب ومعاصي فتب. وقد تكلمت في محاضرة بعنوان الباب المفتوح، ولها عنوان آخر الداء لكل دواء، عن حقيقة التوبة وأنها تحتاج إلى أمور، ذكرت منها ب13 أمرا. وينبغي بأن تكون صادقا في توبتك، أما مجرد توبة ومخالفة لا. فإن كنت واقعا فعلا فتب توبة صادقة، أنب، داوم التوبة، عجل بالتوبة، أصلح ماضيك بالندم، أصلح حاضرك بالإقلاع، أصلح مستقبلك بالعزم ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى، وتصور بأن ملك الموت بعد ساعة. أما إن كان الشيء هذا وسوسة فلا تستسلم للوسوسة، لأن الشيطان لما أقفلت عليه باب المعاصي جاءك من أبواب الطاعات، وأراد أن يثقل الطاعات عليك وأن يوقعك من أبواب الطاعات في المعاصي. فلا تنظر لهذه الوسوسة، واستعن بربك تعالى. امرأة جاءها مولود، وعندما صار له من العمر 1 سنة و3 أشهر كان على السرير، وجاءت أمه بماء حار في قدر ووضعته بجانب السرير، وانشغلت، وفجأة انقلب ووقع في القدر، ثم لم يلبث بعد ذلك إلا أسبوعا ثم مات، وهي قد ماتت. إذا كان إنها مات بسبب الماء، وهي جاءت للماء إليه وقريبا منه، فتكون قد فرطت وقد كانت سببا، وعلى ولي أمرها أن يكفر، إما صيام إما عتق إن أمكن، وإن لم يمكن فيصوم عنها 2 شهر متتابعين، لأنها يظهر لي من السؤال بأنها سبب في ذلك، وإن عجز فنسأل الله أن يعفو عنها. يقول: زوجتي حامل بعدما أسقطت أكثر من مرة، فأرجو الدعاء لها. أسأل الله عز وجل أن يرزقك ولدا صالحا، وأن يرزق كل من أراد الولد ولدا صالحا، وأن يفرحك وزوجتك بذلك. بالنسبة للصلاة الجهرية، هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة أم يقرأ بعدها سورة؟ العلماء مختلفون في الفاتحة، وأنت خليت الفاتحة ورحت لي بعد الفاتحة. العلماء مختلفون في الفاتحة، هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام أم لا يقرأها؟ وأنت بسم الله عليك مذهب واسع، يعني خليت الفاتحة وتعديت اللي وراها. أبا أخبرك أول عن الفاتحة. للعلماء في هذه المسألة 3 أقوال الفاتحة. منهم من قال الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، ومنهم من قال يتحملها عنه في الجهرية، ومنهم من قال لا يتحملها لا في جهرية ولا سرية. وش الراجح؟ الأخير، أنه ما يتحملها لا جهرية ولا سرية. وش الدليل؟ والدليل على ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صحها هذا الحديث الألباني، وقال الأرناؤوط بأنه قوي، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز بأنه صحيح. وهذا فصل في المسألة. نعم، أي أن المأموم يقرأ بعد إمامه الفاتحة ثم يسكت، إن كان له سكتات ففي السكتات، وإن لم يكن له سكتات فيقرأ ثم ينصت. أما السورة بعد الفاتحة، هل السورة بعد الفاتحة من الواجبات أو من الأركان أو من السنن؟ من إيش؟ من السنن. إذن استمع للقراءة وهي من السنن، وليست لا من الواجبات ولا من الأركان. لعلي أيها الأخوة أقتصر على هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ورزقني وإياكم الإنابة والاستقامة، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع.